بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الليل المحال، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع القلوب وأحوالها، وآخر ما تطرقنا إليه من أمراضها داء الغفلة. عرجنا على جوانب منه، قال حديثنا عن غفلة الناس عن أقدار الله من خلال سورة يوسف، وعن غفلة الناس عن رسالات الله في صدر سورة ياسين. ثم عرجنا في اللقاءين السابقين عن غفلة الناس عن آيات الله المنظورة والمسطورة من خلال أواسط سورة ياسين، وبينا أنه ما من خلق خلقه الله إلا وفيه آياته، آيات قدرته، آيات عظمته، آيات جلاله وجماله وكماله. ولذا عرجت بنا الآيات في مجالات شتى لتعلم أنه ما من شيء يقع في ملك الله إلا من صنع الله، ما من خلق إلا منه، هو الذي أحسن كل شيء خلقه، خالق كل شيء. وهذا الجانب بيّن لنا فيه تعالى أن جميع هذه الخلائق جبلت وفطرت كما فصلنا في اللقاءين السابقين على تسبيح ربها، يسبح الرعد بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، مجبول على السجود والذل بين يديه، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض
الشمس والنجوم والشجر والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الكل مجبور على الإسلام والاستسلام والانقياد لأمر من له الأمر. وفي هذا يقول تعالى: أفغير دين الله يبغون، أي أفغير حكم الله وأوامر الله يريدون. وله أسلم، أي انقاد وأطاع، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وعرجنا أن هذا الكون المسلم إن أسلم البشر فهم إخوانه، لا يسلموه ولا يخذلوه ولا يظلموه، وإن عصى العبد فهم جند لله وليسوا للبشر، لا يأتمرون إلا بأمر رب البشر. فإن عصى العبد فكيف يرضى مأمور بأوامر الله أن يجاوره من أبى الخضوع لأمر الله؟ فلا ترى هذه الخلائق إلا غاضبة ثائرة حانقة على كل من خالف لله أمره وعصاه. وعرجنا على ذلك بأمثلة كهدهد نبي الله سليمان، وكالأرض التي تشكو إلى الله ليلا نهارا، تشكو إلى ربها من ظلم العباد على ظهرها، والسماء كذلك تشكو إلى باريها سوء أعمال العباد التي ترفع إليها وتقع تحت سقفها، كما جاءت بذلك النصوص. ومن هذا المنطلق بين لنا تعالى أن منهجه الذي أنزله لو سلكه خلقه ما ضلوا وما شقوا في الدنيا أبدا. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وفي الآية الأخرى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما من أبى فرب العباد توعده بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والضنك ليس بالغنى والفقر، وإنما بتعسير اليسير وعدم الانتفاع بالقليل أو الكثير. قد تكون لك جنة آلاف الأفدنة لا يبارك الله لك في ثمرها، بل تحجب الأرض عن عنك من خيرها خيرا، لا أقول تحجب كل خير، قد تخرج بعض الخير. أما من أطاع وإن ملك القليل فالأرض لا تحجب من خيرها عن الطائعين خيرا. ولذا ضرب الله لنا مثلا في القرآن فقال: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. حال طاعته قال عنه تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها، أخرجت ثمرها، ولم تظلم منه شيئا، لم تحجب عنه من خيرها خيرا. فكأن لها حس وإدراك وإرادة تحجب الخير عما لا يستحقه. إخوة الإيمان، فلنتدبر. فلما قابل ذلك بالتنكب والكفر والعصيان ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فكانت النتيجة أن أصبح ماؤها غورا، أن أصبح ماؤها غورا وأصبحت صعيدا زلقا، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. إخوة الإيمان، هذا الجانب الخطير جعله الله سننا ماضيا وقدرا جاريا في كل عصر وفي كل جيل. فما من أمة أطاع إلا وسخر لها دنيا، وإن ضيق عليهم في الرزق بورك لهم فيه. ما من أمة عصت وأغدق الله عليها النعم إلا وضيع بركة ما بأيديهم. وكيف لا وقد سلط الله الإنسان نفسه على نفسه، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أنساه نفسه لا يعلم لنعمة قدره ولا يحسن لنعم الله تصريفه، فقد يشقيه الله بما ظن أن فيه غناه. انظر أخ الإسلام، فلله في خلقه شؤون يبديها ولا يبتديها، وكما قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولذا بين تعالى أن من سننه أنه ما من أمة عصت ورب العباد تركها دون عقوبة. لكن للأسف الشديد في غالب الأمر ما تقع العقوبة حال نسيانهم أنفسهم، فلا يشعرون بأن العقوبة عقوبة ولا ينسبونها لباريها ومحركها، بل ينسبون الأمر لغير الله. وما دام لغير الله فأين دور الإله؟ الرب عندهم لا دور له، الأقدار تجري وحدها ولا مقدر لها. وهذا من الخبل والخلل الذي طالما نزل بعقول البشر. وفي ذلك يبين لنا الحق تعالى أن العقوبة على جوانب: عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. عقوبة الدنيا على صورتين: إما على قلوبهم، وهذه هي مصدر تحريكهم وانتفاعهم أو ضرهم وانشراحهم أو انقباضهم وفرحهم أو ضيقهم، هذا جانب. والجانب الثاني في النعم التي أنعم بها عليهم، فيسلط عليهم جندة فلا يحققون لهم ما أرادوا منهم أو ما سعوا إلى تحقيقه، فيعاملهم بنقيض قصدهم. يظن السعادة في شيء يأبى إلا أن يشقيهم الله به، يظن الراحة في الركون شيء فيأبى إلا أن يتعبهم الله بما ظنوا فيه الراحة، يظن الغنى في شيء فيأبى إلا أن يأتيهم بالفقر من خلال الذي ظنوه غنى أو مصدر غنى. يسلط عليهم ببساطة شديدة بعض جنده. وحديث الليلة عن الصنف الثاني، وهو العقوبة في مادة الحياة، في نعم الله التي أسبغها علينا من خلال جند الله التي جندها من حولنا، ونرجئ العقوبة الداخلية للقاء وحدها. هذه العقوبة بين تعالى أنها على مرحلتين: مرحلة تذكير ومرحلة تدمير. وسمى الأول عذاب والثاني عذاب. أما العذاب الأول وهو عذاب التذكير، سماه ربنا بالعذاب الأدنى، أقل صور العذاب التي يمكن أن يوقعها بالعباد رب العباد، كمن يعاقب ولده بعصا أو بقرصة حتى ارتدع عن خطأه ويعود عن غيه. هذه للتأديب وللتذكير. وفي الحديث القدسي: فإن عصوني فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعاد، رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدهم. مع العصيان فهذا إمهال من وتذكير من وتأديب من رحمة بخلقي، لعلهم يرجعوا، لعلهم يعرفوا ربهم فيفزعوا إليه ويتضرعوا بين يديه. وفي ذلك يقول تعالى: وأما الذين فسقوا، كل فاسق خارج عن حدود الله، عن أحكام الله، فالفاسق الخارجي يقول فسق بيضة خرج منها. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، هذه عقوبة الآخرة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم، بلام التوكيد ونون التوكيد، ولنذيقنهم، فهل بعد كلام الله توكيد؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأدنى، بل بين تعالى أن هذا السنن مضى في كل الأمم التي أرسل لها رسل، فقال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال في ثالثة: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. هنا لابد لنا من وقفة، لأن الأمر خطير والناس عن ذلك في غفلة. مشاعر ماتت، وعباد نسوا أنفسهم فلم يعرفوا ما يضرهم مما ينفعهم، ولا عرفوا ما يقع بتقدير الله مما جعل الله له سببا ونتيجة. فهل يحدث في ملك الله شيئا لم يرده الله؟ إخوة الإيمان، لابد أن نفطن. فالأمر جلل. هذا العذاب الأدنى أوقعه الله بالأمم قبلنا، وفي كل أمة اتخذ صورا شتى. الوقت لا يسمح أن نفصل ما وقع على كل أمة، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، نكتفي بمثال. من أمة سبقتنا وأحسب أقرب الأمم إلينا في مصر قوم فرعون، لنا خلفهم ومن سكننا في ساكنهم، كما نص على ذلك ربنا فقال: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. فرب العباد ما وعد رسله بوعد ويخلفه أبدا، هذا وعد لا إله إلا الله. وأقول مثال آل فرعون لنرى كيف أن الله مبتلاهم بالعذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. هذا العذاب سماه رب العباد في القرآن رجزة، رجز بالزاد بالزاي أو تسمى الزين رجز. ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قوم فرعون عرفوا أنه رجز، لكن المصيبة من يبتلوا بالرجز ولا يعلم أنه رجز، فالنكاية بهم أشد والداء بهم قد استفحل، حتى إن المشاعر عندهم ماتت والحس تبلد، كما قال تعالى: كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فما الرجز الذي نزل بقوم فرعون؟ سلط الله عليهم من جنوده في السماوات والأرض 5 جنود فقط، مش كل جندي، 5 فقط. لو حاربنا الله بجند واحد لكان كافيا، كيف ب5 جنود ليحرم القوم ويسلبهم أحب وأنعم نعم الله عليه. فأهم من نعم في حياة الناس طعام الشراب ونعمة الأمان. المرء لو كان خائفا لا يحلو مع الخوف طعام، والمرء إن كان جائعا فلا قرار للجياع، فإن الجوع بئس الضجيع. حتى المحدثين في زماننا فيما أسموه بعلم النفس لما رتبوا حاجات الناس لم يختلف 2 على أن أعلى الحاجات عند الناس حاجة الطعام والشراب، تليها حاجة الأمان. رب العباد إذا عاقب قوم حرمهم من أجل نعمه، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ما العقوبة؟ قال: فأذاقها، بفاء التعقيب والترتيب والسرعة، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. فأذاقها وسمه إيه؟ لباس. ليه؟ لأنه جوع لا يريدون غيره، وخوف لا يأمنون بغيره، يظن أن في الخوف أمانهم وأن في الجوع غناهم، حتى لا يكاد الجوع أن يكون لهم لباسا ساترا، يخشوا لو حرموا منه لكشفت سوآتهم، وكذا حالهم مع الخوف. في أذل حياة ولكن عايز أعيش، في أخوف حياة ولكن عايز أعيش. أي عيشة؟ هل عيشة الفقر والضنك عيشة؟ هل عيشة الذل والخوف والحرمان من أبسط حقوق العباد عيشة؟ لكنها صارت في حياتهم لباس، لا يكاد أحدهم يرضى لنفسه أن يخرج منها، لباس الجوع الخوف. سبحان مقلب القلوب، ما هذا؟ أهؤلاء بشر؟ لكنها القلوب إذا انتكست كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، تعرض الفتن، أي فتن الدنيا، على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها أي استسلم لها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها أي التزم بالحق النازل من عند الله ورد هذه الفتنة إلا نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، تصل إلى واحد من اثنين، تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا يضره شيء ما دامت الأرض والسماء. فهذا حال القلوب إذا انتكست، صار القلب أسود مرباد أي شديد السواد كالإناء الأبيض من كثرة وضعه على النار، يعلوه الهباب والسواد حتى لا تكاد ترى منه بياضا إلا بعض آثار بياض في حوافه قد اشرأبت بالسواد، كالكوز مجخية أي كالكوب المقلوع الذي لا يبقى فيه خير ولا ينتفع أحد مما فيه بشيء. القلوب إذا نكت لا يعرف صاحبها معروفا ولا ينكر منكرا، لا يعرف حق من باطل ولا خير من شر ولا معروف من منكر ولا هدى من ضلال، ماشي إيه؟ أنا مع الناس، عايز أعيش زي الناس، في الذل فأنا أرضى الذل، في الهوان فأنا أرضى الهوان، في حرمان من الأمان خايفين مع الخائفين، لباس الجوع والخوف. لا إله إلا الله، هذا ما أصاب قوم فرعون، حرمهم الله الطعام وحرمهم الأمان، وجعل سبب ذلك خمسة جنود. قال عنهم تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أي طوفان؟ نأخذ الخمسة وكيف آتت آثارها في حياة قوم فرعون حتى أنقصت الثمرات وعيشتهم في الشدائد، كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. هذه صور من عذاب التأديب والتذكير، لعلهم يرجعون، لعلهم يذكرون، لعلهم يتضرعون. قال: فأرسلنا عليهم طوفان. قلنا إنه طوفان إيه؟ تذكير، وليس بطوفان تدمير. طوفان تدمير كالذي وقع مع قوم نوح، يقول فيه تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. انتهى الأمر، الأمة بمن فيها أبيدت إلا نبي الله نوح ومن آمن معه، حتى ولده لما طلبه للنجاة وهو يرى الماء يفور من باطن الأرض ومن السماء، قال يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وانتهت القصة في آية، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. نسفا وإبادة. الطوفان الذي وقع مع فرعون لم يكن بطوفان تدمير، بل كان طوفان تذكير، كما وصفه أهل العلم، قالوا عبارة عن سيول أتت لأهل مصر على غير ما اعتاد الناس وما ألفوا، فدمرت بعض القرى، قتلت المزارع، وهدمت المنازل، وأهلكت المواشي، ومات من مات من الخلق، وقعت في أجزاء من الأمة أشدها ظلما، تذكيرا للباقين وتأديبا للآخرين، كما قال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا، ولا يزال، وهذا فعل في الاستمرار، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. لكل موعد. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وفي قراءة وجعلنا لمهلكهم موعدا. لا إله إلا الله. هذا الطوفان الذي وقع في قوم فرعون أشبه بما أصابنا أول أمس، لا يزيد عن ذلك في قليل أو كثير. هذا الطوفان أصابنا في السبعينات، وأصاب أراضي صعيد، وعلى ما أذكر أصاب الجانب من صعيد مصر، وقامت الصحافة تنادي كما هي اليوم تنادي بإنقاذ منكوب الصعيد، وقلنا يومها اتقوا الله وارجعوا إليه. فهذا تذكير، والأمر ليس بالهين، فإن فينا من المعاصي ما يؤهلنا لحرب الله النازلة علينا، وكيف لا والربا في كل واد وفي كل ناب، وكفى به معصية أعلن الله على فاعليها حربا لا تنتهي إلا بانتهائهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والمخاطب بهذا من؟ المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، فالأمر إذن لا توقف على صلاتنا وصيامنا، فما قيمة أن نصلي ونصوم وندعي الإسلام ونحن نضع أنفسنا بالربا في حرب أمام جبار السماوات والأرض، في حرب. ذكرنا وخرجت الصحافة علينا، وخرج المخابيل ليقولوا إن هذه السيول طبيعية وقعت وتقع في كل البلاد طبيعية، ومنهم من قال ثورة الطبيعة. ثورة الطبيعة طبيعة لها ثورة، من الذي يثيرها؟ من الذي يحركها؟ أإله مع الله؟ ولذا سمى الله هذا من الناس شركا فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. من هذا حاله؟ عقبه الله بالإنذار فقال: أفأمنوا، أي من هذا حالهم، أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة، كيف تقع هذه وتلك؟ قال: وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة بكل ما يقع في كون الله، أقدار الله التي قدرها على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا إله إلا الله. أذكر عامها ذكرنا وفوجئنا بهذا الهباب من ألسنة من لا خلاق لهم، وإذا برب العباد يبتلين في العام الذي يليه بسيول جديدة لم تكتفي بالجانب الشرقي بل أخذت الشرق والغرب. ثلث مصر هلكت مزارعه في عام، وأخذت مستويات الفقر تنحدر فالثمرة هلكت. لما أهلك ثلث الأرض المزروعة في مصر، ألا يأتي هذا بأكبر الفقر علينا؟ ونتساءل من أين الفقر؟ لا نعرف. من الذي يفقر ومن الذي يغني؟ أليس القائل عن ذاته العلية وأنه هو أغنى وأقنى؟ هو اللي أغنى هو اللي أفقر، أغنى من شاء وأفقر من شاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، بيده الخير إخوة الإيمان. فهل التعظمة ما زالت الطوفانات تطاردنا حتى الأمس واليوم تنزل على أظلمنا؟ فما أهلك الله قرية وأهلها مصلحون، وتعالى الله عن أن يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة، بل وضع قواعد في قرآن أن القرى التي تدمر لا تدمر قرية إلا بأمور. فقال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. يبقى السنة دي مش سنة عام ولا عامين ولا أمة ولا أمم، لا ده سنة في جميع الأمم والقرون. قد أهلكنا القرون من قبلكم. متى؟ قال: لما ظلموا واحدة وجاءتهم رسلهم بالبينات، هذه الثانية، وما كانوا ليؤمنوا. فأول أمر الظلم، أول سبب من أسباب هلاك القرى والأمم الظلم، والظلم ظلمات. وفي الحديث القدسي قال تعالى: الظالم سيفي أقطع به وأقطعه. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا الآية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. الظلم، الظلم. ونص على أن الظالم إن عاجلا أو آجلا هالكون. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، لنهلكن بلام التوكيد والتوكيد، لنهلكن الظالمين. فلا يظن ظالم أن إمهال الله له إهمال. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم. كل له موعد، كل له موعد. ولا يظن أن مزيد العطاء لهم من باب حبه إياهم. فرب العباد لهوان الدنيا عليه يعطيها لأهوان الخلق عليه، بل بين أن من رحمته على العباد لقلة يقين العباد لم يجعل الدنيا للكفار وحدهم، وإلا لو كان عند المؤمنين اليقين الكامل جميعهم لجعل الدنيا بأكملها للكافرين دون المؤمنين. ولذا قال سبحانه وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي في الكفر، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إذن نفطن. ولذا قال تعالى: ليحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال في أخرى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نثاب الخيرات بل لا يشعرون. مشاعر ميتة، قلوب ميتة، نفوس ميتة، بل لا يشعرون. فرحانين بكراسيهم ومناصبهم ووظائفهم وأموالهم وثرواتهم، ونسي هؤلاء جميعا أنهم أنه وراءهم رب كان قبل وجودهم وهو الوارث لجميعهم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. لو دامت لك ما وصلت لغيرك، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك، ولكن الأيام دول تطوى بنا كطي البريد تقرب كل بعيد، فكل آت قريب ولا بعيد إلا المحال. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوة الإيمان، هذا الطوفان الذي رأيناه أول أمس والذي وقع مع قوم فرعون، هلك من هلك بالشروط الثلاثة لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. لابد أن هذه القرى ساق الله لها من ينذرها ويعلمها أمر دينها، لأن الله وعد ألا يهلك قرية لم يبعث فيها رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها الهلاك والدمر. ولذا بين أن اليقين وخوف مقام الله وخوف وعيده هو سر التمكين لجميع الخلق، فأيما أمة حرمته لا تمكن وإن كان فيها رسل الله. فكم من قرية كان فيها رسول ولم تمكن. ولذا قال تعالى في سورة إبراهيم حين جمع لنا الأنبياء في كفة والكفار في كفة، فخطاب الأنبياء ودعواهم واحدة وخطاب الكفار ودعواهم ودعاتهم واحدة. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا. الأمر ده وقع من كل الكفار مع كل رسل بلا استثناء. لنخرجنكم من أرضنا، الأرض أرضنا والدولة دولتنا والبلد بلدنا، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يترجعوا تلتزموا بالنظام اللي احنا عايشين به. ها؟ أي خروج عن النظام يبقى خروج عن إيه؟ عن الشرعية. أي شرعية؟ في شرع من هذه الشرعية؟ شرع إبليس؟ شرعي ما شاء الله. صار الكفر شرعية شرعية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لنخرجنكم من أرضنا، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرج من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. قضية الظالمين منتهية. وبعدين قال ولنسكننكم الأرض من بعدهم. كل الأنبياء قال لا، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فمن لم يؤمن بالله وبآياته وبأقداره كيف يمكن في أرضه؟ تأتينا آية كالمطر كالسحاب كالسيل كالريح، هل نحسن التعامل معها بما أمرنا الله أن نتعامل معها أم لم نحسن؟ وإن لم نحسن قد تدمرنا وتهلكنا، لأنها جند من جنود الله، لم نعرف كيف نتعامل معها. الإسلام علمنا كيف نتعامل مع كل هذه الجنود. الريح إن اشتدت كيف نواجهها؟ النبي علمنا هذا وعاشها. كان إذا هبت الريح عاصفة فزع إلى الله والناس من حوله يفزعون، اللهم حوالينا لا علينا، فتصرف بحول الله وقوته. إن نزل المطر يدخل النبي بيته ويخرج كما تقول أم عائشة الحديث الصحيح، ويدخل ويخرج محمرا وجهه كأنما يفقه في حب الرمان، يقول اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم على الجبال والآكام. نعم هذا فعله، بل علمنا صلاة الاستسقاء إن انقطع المطر كيف نجذب أو نجعل الله يسوقه إلينا، نطلب من الله يسوقه إلينا. وإن زاد الماء عندنا حتى أغرقنا، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الصحابة جاء بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم يشكون الظمأ ويشكون العطش وجدب السماء، فقال يا رسول الله ادعوا الله لنا، فسكت النبي أول يوم، فجاء في اليوم الثاني، في اليوم الثالث هلك الزرع، مات الزرع وهلك الضرع، فدعا النبي فظل الماء ينزل أسبوعا حتى أغرقهم، فجاءوا يصرخون يا رسول الله زاد الماء حتى أغرقنا، فظل يدعو الله حتى رفع الله عن الأرض ما كان قد أغرقها، وهو يقول اللهم على الجبال والآكام، اللهم حوالينا لا علينا. إخوة الإيمان، فمن لم يحسن التعامل مع آيات الله بما بصرنا الله به كيف يسلم من جند الله وكيف يسلم مع جند الله؟ واقع عجيب الحقيقة. عجبت من خلال ما كتبت صحائفنا بعد هذا الطوفان المدمر، وخاصة آية قريتين في لمح البصر تدمران، قرية تهلك بالماء وقرية بالماء والنيران والعقارب، أمر عجيب. من يتصور إن المطر النازل لا يطفئ نارا مشتعلة؟ المطر ينزل والبرق يبرق فيصيب خزانات البترول الوقود فتشتعل، ومع سرعة الريح تحمل كتل الزيت البترول مشتعلة فتطفو على ظهر الماء ليتسير مع السيل إلى قرية تبيد أهلها وتحرق من فيها. قلة هربت إلى أعالي الجبال، العقارب الناثرة من داخل البيوت هربا من السيل، أصابت 30 رجل منهم قضت عليه. إخواني، هل وقع ذلك بغير تقدير الله؟ هل ظلم الله بذلك عبدا من عباده؟ قرية ثاني، السيل يأتي على القرية بأكملها، ما أبقى بيتا ولا مسجدا ولا مدرسة حتى أباد ما فيها. في لمح البصر، في لمح البصر، وأنا أعرف هذه القرية، أعرف هذه القرية وأعرف من فيها، لا يكاد وصف جاء في كتاب الله لم ينطبق عليه. آية، والله إنها آية لكل متعظ وكل معتبر، أسوقها لكل من حولهم في أرض مصر، أو تحل قريبا من دارهم وقد حلت حتى يأتي وعد الله. هذه القرية في مركز البداري، وهي بلدتي التي ولدت فيها، وأعرف القرية جيدا. هذه القرية لا عمل لأهلها غير السرقة، فلا أرض لهم يزرعونها ولا صناعة لهم يقومون عليها. ومن منذ سنين ساق الله لهم عالما نحسبه كذلك ونزكي الله أحدا، أسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه في سحى جناته. ثروته التي ورثها عن أبيه باعها من أرض وأغمنها، وانطلق إلى هذه القرية لأنها أفسد قرية في المدينة في المركز كله، أملا في صلاحها. كان يسافر يوميا على قدميه أو على دابة أحيانا، لا يطعم عندهم طعاما ولا يشرب شرابا، يدعوهم ويبني لهم مسجدا ومعهدا أزهريا في هذه القرية، على أمل أن يجعل الله ذلك سببا في هدايته. وفعلا بنى المسجد وبنى المعهد، حاول أخذ أبنائهم في هذا المعهد فأبوا إلا أن يعمل أبنائهم معهم في النصب والسرقة، وقلة قليلة. أذكر أول دفعة خرجت من هذا المعهد كانت 5 أفراد، وأصر هذا الشيخ أن يذهب بهم لشيخ الأزهر في أسيوط ويصر على دخولهم جامعة الأزهر وإن خالفوا جمع القانون. قال هؤلاء 5 نؤمل في الله أن يحيي الله بهم أمة، وتخرج دعاء. عادوا لأهلهم يدعوهم إلى الحق فأبوا إلا إعلان حرب عليهم حتى طردهم القرية، وعادوا في الأيام الأخيرة أشد ظلما مما كان. عجبت بمجرد سماع النبأ أن السيول هدمت قرية في مركز البذير، قلت أحسبها قرية كذا، لا يختلف اثنان عليه. إخواني، هذه حقائق أسوقها حتى نفطن. فالظلم الآن لا يخفى، والإعراض عن آيات الله لا يخفى، وتعطيل شرع الله وحدوده لا تخفى، ومخالفاتنا لأوامر الله لا تخفى، ودعاوى الكفر التي علت صحائفنا لا تخفى، والحرب التي أعلنت على الدين وأهله لا تخفى. فهل تأمن أمة أن تعلن حربا على جبار السماوات والأرض وترجو نعمه ونعيمه؟ هل أفلح معنا طوفان فرعون؟ ما أثر فينا؟ كانت النتيجة أن الله سلط علينا الآن طوفان أنكى من طوفان فرعون، الناس لا يشعرون به. نظن أن السيول أهلكت قريتين، وأن هذا تدمير شديد، مئات ماتوا. لا، الأمر أشد من ذلك، فقد سلط الله علينا الآن الماء من تحت أقدامنا. مصر الآن تحيا على بحر من ماء، المياه الجوفية، ومنسوبها الآن ارتفع ارتفاعا ينذر بالدمار. معلوم أن المياه الجوفية تسل بين طبقتين صماوين في طبقة مسمية. الطبقات الصماء الموجودة أعلى، المياه الجوفية اخترقت فصارت مسمية، والماء ارتفع صار الآن قريب من سطح التربة. المصيبة الكبرى آثاره على الناس في كل الجوانب. أراضي زراعية الآن المياه في بعض البلاد وصلت إلى سطح الأرض. معظم الحدائق الآن لكي تسلم الحديقة تحتاج لطمية جديدة توضع على وجه الأرض حتى يكون للنبات جزء من الطين ليس برطب يمتص منه غذاء، لأن ليونة الأرض تحجر المادة الغذائية فلا يقوى النبات على امتصاصها، بل تلين قشرة جذر النبات حتى تنفصل، وإن فصلت ضعف امتصاصه. وهذا سر هلاك المزارع وسبب انخفاض الإنتاج. هذا أثره على الزراعة. لذلك إنتاج مصر الآن كم يساوي مما كان ينتج فيها؟ متوسط غلة فدان القطن مثلا اللي هو أغلى وأكثر الزراعات المنتشرة في مصر كم كان في الخمسينات؟ المتوسط 12 قنطار المتوسط، يعني بعض الأفدنة كم تجيب 16 و20، وبعضها يجيب 8 و10، تعبان. في المتوسط 12 قنطار. الآن المتوسط كام؟ 3 والأرض في الأرض، فما بال إنتاجها قل؟ من الذي قلله؟ أإله مع الله؟ ونسأل إيه سبب الفقر؟ العدد زاد والإنتاج قل. طب مع الزيادة المفروض الزراعة تزداد والطاقات تستغل. لا، إحنا العكس، كلنا نجلس على مكاتب، ها، ورب العباد عمال يهلك المزارع. فسلطنا على أنفسنا نأبى العمل والإنتاج، وسلط على أرضنا ما يدمرها من تحتنا، فيأتي الفقر من كل باب، من كل باب. لا إله إلا الله. المصيبة الكبرى أثر المياه الجوفية على الأراضي السكنية. الآن أي حافر للعمارة يجد الماء على وجه الأرض أو قريب من سطح الأرض، وأثره الآن عجيب، لأنه بدأ يعمل معموله في أساسات البيوت. ومعنى هذا أن يوما ما سيلينها، فالحجارة لا تقوى على الماء. خرطوم رفيع من الماء كافٍ أن ينسف جبل مع قوة اندفاعه. وفي حرب أكتوبر ما هدم خط برليف إلا بخراطيم الماء، بخراطيم الماء. الماء خلي بالنا، هذه الأساسات إن لانت ما النتيجة؟ ستسقط السقوف. وهذا ما أهلك الله به أمة سبقتنا، ليس بغديد. وقرأوا إن شئتم قوله تعالى من سورة النحل: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، من أساساتها، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. رايحين فين؟ أين المفر من الله؟ ينقذنا الشرق أم ينقذنا الغرب؟ من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ من؟ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. إخوة الإيمان، إن كان طوفان فرعون دمر قرى، فنحن على طوفان يخشى أن يدمر الأمة بأسرها، بل في بعض القرى الآن كمدينة الدلجون وغيرها في البحيرة المياه صارت فوق سطح الأرض بمتر ومتر ونصف، حتى هجر سكان القرى قراهم فأين المفر؟ ونوقشت هذه المشكلة منذ سنوات في مجالس النيابية عندنا، وسمعنا الآراء العجب. بدلا من أن نقول هذا قضاء رب العباد قضاء فنفزع إلى الله ونضرع ونتوب إليه ونستغفر، اسمعوا الحلول. والله هذا الحل سمعته بأذني، هذا الحل ورد على لسان مسؤول كبير في البلد، أحد المسؤولين في قرية الدلجول. ماذا يصنع في المياه الجوفية التي ظهرت فوق سطح الأرض وارتفعت بقدر متر؟ اسمعوا الحل. قال: على كل فلاح منهم أن يحفر بئرا أمام بيتي حتى يدخل فيها الماء. قلت: والله أذكر أيامها قلت هذا في خطاب خطبة لي، قلت: هذا يذكرني بحل جحا، لأننا نعيش في عالم جحا، والخبثاء الذين قالوا جحا يحكم المدينة ما أخطأوا، احنا الآن يدير شؤوننا جحا، صور من ترهات جحا. جحا دخل يوما على أبيه كما يذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتابه أخبار حمقى المغفلين، يقول: دخل على أبيه يوما فشكى له أبوه، قال: أما أجد عندك حلا؟ فإن التراب قد تراكم أمام الدار ولا نجد له صرفة. ففكر قليلا ثم قال: وجدت حلا. قال: وما الحل؟ قال: نحفر حفرة ونكبس التراب فيها. طلع التراب عشان نحفر التراب ندفن التراب، ها، والتاني هيحفر بير، ها، المياه الجوفية طالعة من تحت هيحفر بير عشان ننزلها لمن فوق. حل جحا بعينه ولا لا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يا إخواني، وهل نسكت؟ هل نسكت؟ الأمر إن عم سيأخذ الأمة بأسرها، فإلى متى نغفل؟ إلى متى؟ إن باد الأمة. لا إله إلا الله، هذا هو الطوفان. فأين طوفاننا من طوفان فرعون؟ أو أين طوفان فرعون من طوفاننا؟ وحتى نفصل على عجالة بإجاز، قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد. والجراد حشرة كلكم يعرفها، ليس كذلك؟ حشرة الجراد حشرة صغيرة، لحمها لا دم لها سائل، أحل الله لنا أن نطعمها حية وميتة، وكما ثبت في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أحل لكم ميتتان ودمان، ميتة البحر والجراد، والدمان الكبد والطحال. فأحل لنا الجراد حيا وميتا، يعني قد لا نستطيف نحن المصريين لأننا نألف، لكن في جزيرة العرب أشهى وجبة يدعونك عليها وجبة الجراد، لحم عندهم أطيب من الجمبري عندنا، ولحم أشبه بالجمبري. هذا الجراد له خاصية عجيبة، خاصة عجيبة. الجرادة تبيض في المرة الواحدة ما يزيد على 100 مليون بيضة، وإذا باض الجراد يبيض في وقت واحد ويدفن بيضه في الرمال، فإن جاء وقت الفقس فقس كله في وقت واحد. أيما سائل في الرمال وقت فقسه يجد التراب انتفض وخرجت من بينه السراب من الجراد. السرب الواحد قد يصل طوله أحيانا إلى 80 متر مربع، يحجب الشمس عن العباد. الجراد. ولذلك وصف الله خروجنا يوم القيامة بلحظة خروج الجراد من الأرض، فقال: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. تلاقي الأرض يوم القيامة انتفضت وخرج من تحتها مليارات البشر كانتفاضة الأرض لحظة فقس الجراد. سلط الله على قوم فرعون الجراد فأكلوا جزءا من المسارح. يبقى الطوفان دمر جزء والجراد ايه؟ خذ حصته جزء. سرب الجرد الواحد أقل سرب قدروا الغدوة الواحدة له بأربعين طن خضرة حتى يشبع السرب. إن لله وإنا إليه راجعون. وساق الله لنا الجراد بعينه دون جندي غيره في أوائل الستينيات، على ما أذكر في آخر الستينيات 68-69. كان النتيجة حملة قومية ضد الجراد بعد أن نسف المزارع عندنا نسف. طب نعمل ايه؟ جاءوا في العام الذي يليه قالوا ايه، لابد من اعلان حرب على الجراد. الجراد جاء من فين؟ من الصحراء الغربية. يبقى نأتي على مشارف الصحراء كلها وبقايا الحطب الذي خلفه الجراد، نشعل فيه النيران حتى نمنع الجراد من ان يتحرك الى المناطق الخضراء، لان الجراد له خاصية عجيبة، اذا رأى نارا مشتعلة ظنها نعيما غاص فيها وحده. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا في حديثه، فقال: إنما مثلي ومثلكم كمثل صاحب نار أوقدها، فانهال الجراد عليها فأنتم تندفعون للنار اندفاعا، وأنا آخذ بحجزكم عنها. صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وخرجت الحملة، لقد نجحنا في القضاء على الجراد. نجحنا خلاص في نفس العام، الوقت الذي يدمر فيه الجراد. رب العباد ساق لهم مش جراد يأكل لحمه، حشرة مسخوطة من مساخيط الخلق، دت القط، لم تبق لهم أخضرا ولا يابسا. مش الجراد حصد القط، دت القطن حصدت القطن ومالت على البرسيم وصعدت أعالي النخيل، ودودة صغيرة. والله يا إخواني أنا لا أنسى هذا المشهد الذي رأيته بعيني، لو حكي لي قد أرتاب فيه. عود البرسيم الأخضر صار أسود، تقترب من تجد بالعشرة والخمسة عشر والعشرين دودة، كل دودة تأكل في قطعة. وفوجئنا بمزرعة بين المزارع لم يمسها الدود، مع أنها ليس بينها وبين الجار حواجز، مجرد يعني حد صغير كده مرتفع في الأرض، والنبات البرسيم ظاهر عليها نابت عليها. عن اليمين حصد الدود، وعن الشمال حصد الدود، وفي الجانب الثالث حصد الدود، والجانب الرابع كان فيه مجرى مائي. فالحقيقة كان أمر ملفت لكل الناس، فسألنا: من صاحب هذه المزرعة ولما لم يأكلها الدود؟ قالوا: هذا رجل يزكي عن ماله ولا يفوته الفجر أبدا. لدرجة بعض الإخوة قال: نجري تجربة، فجمع الدود، لأن تجمع على كفك حش حبة برسيم تلاقيه كلهم دود، جمع الدود على كفه وألقاه في المزرعة يصلها الدود، فإذا بالدود يجري مسرعا خارجه. قلت: والله إنها محفوظة بحفظ الله، بحفظ الله. فمن الذي يحفظ ومن الذي يصون المال؟ أإله مع الله، أإله مع الله. حصدنا الجراد حصدا وحصدنا الدود حصدا، اتعظنا أبدا. قال لك: هنقضي على الدود. منذ عامها إلى يومنا هذا كل عام الدودة موجودة، انغار لها المبيد وتتكيف مع الجديد. مشهد لا أنساه، برميل ضخم ملأوه بمادة كان اسمها السفين اللي بيرشوها للدودة، ففوجئت بأن الدود يلعب عليها شطرنج. قلت: هذه آية، لأن هذا الخلق أمة لا تموت إلا بأجل قدره الله لها. قدر للجراد موتا مات، قدر للدودة حياة، لو اجتمعت قوى الأرض ما ماتتها. قال تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن يجعل موت أمة فتنة لنا وحياة أمة عذابا لنا. فهل اتعظنا؟ مش مالي عندنا دودة حاجة صغيرة مش بينة، ايه يعني الدودة؟ ضيعت جزء من الانتاج ولا لا؟ حرمتنا الثمار ولا لا؟ جلبت علينا وكانت احد اسباب الفقر ولا لا؟ اسمعوا وعوا، لم نعتبر بالدود الصغير لأننا لا نراها. فسلط الله علينا الآن حشرات ضخمة، مش حشرات، لا لا، حاجات كده ترى، إذا كانت التي لا ترى لا توقظنا، فأراد الله أن يوقظنا فساق لنا حملة من الفئران انتشرت، وخاصة في منطقة الشرقية وغيرها. هذه عجب أمة حصدت في بعض المناطق الزراعة حصد. وعلى ما أذكر في عام 81 قامت حملة على الفئران، وأذكر أيامها في محافظة الشرقية وحدها أنفق ما يزيد على 600 مليون جنيه في الحملة القومية على الفئران. محافظة واحدة. يقول المسؤول في الشرقية أيامها: لقد جئنا بطن ذرة وضعنا فيها المبيدات وبدرناها في الأرض للقضاء على الفئران، ففوجئنا بأن الفئران ثلاث فئات: فأر صغير، وفأر وسط، وفأر بيسموه النرويج القزر ضخم. قال: فوجئنا بأن الفئران تجري على الحبوب قبل أن تأكلها تجارب. يقدم فأر صغير، إن أكلها فمات تمتنع جميع الفئران عن الأكل. قلت: سبحان الله، دون نقابة، وعندهم أحدث وسائل الاتصال وأعلى ألوان التكنولوجيا والتجارب المعملية، من أعطاهم ذلك؟ أإله مع الله؟ المحافظة بأكملها كل الفئران على قلب فأر واحد تمتنع عن الطعام، من الذي قدر هذا؟ يا إخوان، هذه آية، هذه آية. الفأرة وحدها شر نذير، ولذا سماها النبي الفويسقة، وأحل لنا قتلها في الحل والحرم. وفيما رواه ابن هشام في السيرة قال: كان في اليمن سد يسمى سد مأرب، يحجز الماء مأرب، جعل الله على يمينه وشماله جنتان، طاب ثمرهما. وإذا بعمر بن عامر أحد قبائل كهلانا من اليمن، وهم أقبل قبيلتين اللي بيسموهم العرب العاربة، قبيلة كهلان وقبيلة حمير، هو كان من قبيلة كهلان، رأى فأرة تعبث في السد، فقال مقولته المشهورة: ما انتشرت الفويسقة فأرة في أمة إلا وأهلها هالكون. ثم قال: كيف أبقى بين أمة هالكة؟ وكيف أخرج منها عزيزا مكرما دون اتهام؟ لأحتالن على قومي. فجمع أولاده وقال لهم: إن قمنا إلى مجلس القوم سأغلظ لفلان أصغر أولادي، فإن رأى ذلك مني فليقم وبكفه على وجهي فليلطمني، فإن رأيتم ذلك فلا تدفعوه عني. وأبناء يحترمون أبيهم ورأيه، فنفذوا الأمر كما، فإذا بالقوم وهم جلوس حوله ما تحرك منهم واحد، إذا كان إخواته لم يتركوا فلما يتحرك بعيد؟ فلما سكت الجميع قال: ويحكم، يلطمني بينكم أصغر أبنائي ولا يدفع أحد منكم عني، وأبقى بعد اليوم بين أظهركم. القوم اللي يهينني يدفعون عني لا أصلح للحياة بينهم. فأخذ أولاده وانطلق إلى المدينة المنورة، وكان من ذريته الأوس والخزرج الأنصار، عمرو بن عامر. ما إن خرج ابن عامر انطلق إلى المدينة حتى جاء السيل، وكانت الفويسقة قد ضاضت وفرخت وأخذت تعمل معمولها في السد، فلما جاء السيل كان السد خاويا، فإذا بالماء يجرف السيل أمامه، وإذا بالجنان تغرق، وإذا بالدنيا تبدل. وفيهم قال رب العباد: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة رب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. ما انتشرت الفويسقة في أمة إلا وأهلها هالكون. الآن الفويسقة رأيت يوما عجبا في صلاة الفجر قطان يجريان وراء فأر، فإذا بالفأر يقف ويتجه إليهم بوجهه، فإذا بالقطان الهامران ينزل كل منهم ذيله وينطلق هو هاربا. قلت والله إنها آية، آية. الفأر الذي يخشى القط بتقدير الرب، والفأر الذي يخيف القط لتقدير أراده الرب. فإذا أراد الله أن يهلك أمة سلط عليها أمة، هذه الأمة رب العباد جعل بينها وبين الأمة الأخرى توازن. الفأر يرعبه القط، لا، أراد أن يهلك أمة ينزع الخوف من قلب الفأر جهة القط، ويخيف القط من الفأر حتى تنتشر الفئران لتكون النهاية، لتكون النهاية. فأين جراد فرعون مما نحن فيه الآن؟ أين رجز فرعون من الرجز الذي نعيشه الآن؟ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد لحرمانهم الطعم، بس قال والقمل لحرمانهم الأمان. عارفين القمل؟ حشرة صغيرة في الرأس ممكن تحيا، وفي الجسد ممكن تحيا، وتحت الشعر تلبس، تجعل الناس يصير قرع، اللي عايز يسلم منها يشيل راسه، ومن لم يحلقها لله حلقها ذلا لغير الله. لا إله إلا الله. سلط الله على قوم فرعون القمل، فكان كل واحد يجي ينام يلاقي القمل يهرف، ها يقوم، ها مش عارف ينام، نمشي النهار. كيف يكون مرضه؟ عصبية ونفسية وضغط دم وبول سكري وتصلب شرايين، مليون مرض. أين الأمان؟ سلط الله علينا القمل في الستينيات، أذكرها وإحنا أطفال في ابتدائي، كانت هناك حملة قومية في مصر على القمل، أنا لا أنساها. كان الطالبات في المدارس تجد شعر البنت صار أبيض كله سبان، لحول من الأسود للأبيض. فقامت حملة قومية على المدارس على مستوى الجمهورية، وكانوا يأتون في المدارس اللي عنده قمل ما عندهش قمل كله ترش، جايبين بودرة ويرفع القميص ويديله في ظهره وفي راسه ويملأه، والمدرسة طوال ما انت ماشي تلاقي عفرة، ايه بودرة، حملة قومية على القمل، نفس القمل. قلت لا إله إلا الله، أي شيء ترك؟ هل التعظمة؟ نجحت القوم الحملة القومية في القضاء على القمل، فسلط الله علينا مع القمل الآن أخواته السبعة، القمل والبق والبرغوث والذباب والناموس، وقسموها الآن نبطشيات وورديات. الذباب يشتغل بالنهار ورجل نام في الصيف ويلسع، ها، ولسعته عاملة زي لسعة المكوة، ها، سخنة ملعة لسع، ما تعرفش تحس إن شوكة دخلت، الله جت ازاي دي من ذرة صغيرة، ورجل نام بالنهار، رجل نام بالنهار واحدة بس، وترش انت باي رسول وكف رسول، تتخنق وهي لسه بتلعب، لها أجل، لها أجل، تقوم تتعصب، الله طب مش عارف أنا من السبب إيه اللي فتحين التلفزيون، أخويا اللي الولية اللي بتزعق، قوم عمل خناقة، وكأن السبب غير الذباب من سبب إيه؟ حتى يجعل الله بها بأسنا بيننا شديد. وحدث عنه ولا حرج. الأماكن الصحراوية كمدينة نصر ما كن، بل أذكر يعني في الستينات والسبعينات ما كنا ناموسة واحدة في مصر الجديدة. منطقة جبلية، تعال الآن في منطقة جبلية خلت من الناموس، فما بالك بالزراعية. والله لا أنسى يعني هذا العام ذهبت محافظة الشرقية في ليلة دعوت الله أن ينجني من القوم الظالمين. قرية وأنا أعطي المحاضرة أزيز الناموس حولي كأزيز الطائرات، أنظر إلى النور أجد عمود نازل من النور إلى الأرض. قلت لهم سألتهم كيف تنامون، قالوا ما منا من أحد ينام أول الليل أبدا، ناموسين ومبيدات ورش من أول الليل وإغلاق النوافذ وكل الوسائل أخذناها والأسباب، والواحد يدخل جوا الناموسين ولا الناموس دخل إزاي ما عرفش. قال النتيجة العملية أننا لا نام إلا بعد أن يغلب علينا النعاس آخر الليل فلا نشعر بشيء. يفعل العيش خلاص وملحوظ، لو خرم إبرة منك بان الناموس يدخل لك عليه على الخرم اللي بان، لأن الله أعطاه خاصية عجيبة يتحرك في الظلام بحرارة جسم الإنسان. أي جزء يشع منك حرارة الناموس عنده جاذبية للحرارة، جاذبية إيه؟ ربانية. ها؟ وأخذت منه فكرة الصاروخ، فكرة الصاروخ يدخل في جاذبية العادم بتاع الطيارة، تطلع يطلع وراها تنزل ينزل وراها، جاي على الخرم اللي باين من رجلك من تحت البطانية وعليها على طول مو زي الصاروخ، ويسحب ويمص في الدم، ولذلك تضربه تلاقيه ما شاء الله منزل كمية دم، شبعان شبعان من الظلم. وممن لم يتق الله ويذكروه شبعان من العصاة. فأين قمل فرعون مما أصابنا اليوم؟ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل. قال والضفاطع، القمل عمال يزعج بالتقريص والأذى المستمر، والضفاطع عشان طوال الليل تصوت، بتصوت لا لا تصوت، احنا اللي بنصوت، هي تسبح. وكما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا الضفادع فإن نقنقتها تسبيح. طوال الليل تقول لك سبحان الله ومسبح الله، ها، ومن الليل فاسجد له وسبحه. ايه سبحنا ما سبحناش؟ تزعجني رجلنا دلوقتي في وسط مدينة مصر وفي مصر الجديدة وتلاقي الضفادع طوال الليل شغالة شغالة، ضفادع بس، ضفادع من جانب والصراصير من جانب، وربنا سلط علينا بعضنا البعض من جانب، تلاقي التلفزيون عند الجيران وعند الفئران، ها، نسأل الله العافية، والعربيات والسيارات وبيب بيب، ويا ويلك لو ربنا كرم واحد جارك وعنده فرح ما انتش نايم الليل. طب كل ده أليس هذا عذاب للناس؟ من الذي عذبهم بهذا؟ أإله مع الله؟ لما تلاقي الليل كله جار لك عمال يصرخ في فرح عنده وانت مش عارف تنام، تعرف تهنى وانت رايح العمل الصباح، ولا تنام في تعب وتقوم في تعب وعايز لك 3-4 أيام عقبال ما تخلص من آثار هذه البلية؟ أليست هذه صور من العذاب؟ أليس كل ما يؤذي المؤمن كما جاء في الحديث مصيبة؟ مصائب مصائب، هل التعظم؟ أبدا. قال والضفادع والدم، قيل الدم كان الماء يأتيهم بلون الدم ماء النيل، وقيل كان رجل يخرج من فمه دما لا يعرف له سببا، وقيل هانت دماء الناس على الناس، هانت دماء الناس على الناس، كل يزعل مع التاني يقول له طخ يخلص، طخ بسيطة يدي له سكين، يدي له خنجر في جنبه عادي. اقرأ صفحة الحادث كده وتسمع العجب العجاب، ما وقع مع قوم فرعون لا يساوي من نرى الآن شيء، بل صار الآن القتل قتل جماعي، قتل جماعي. كم من أناس في الأمة يبادوا وبأيدي البشر، بل أبات الأمة في العصور الأخيرة أبيدوا على يد الظلمة والفجرة. وكما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس زمان يستحلون خمسا بخمس، الزنا بالنكاح، يزني يقول لك مراتي بالقانون، الزنا بالنكاح كما هو موجود في القانون الحالي، في نص موجود يبيح الزنا، يقول النص المادة خمسة مكرر من القانون الجديد، قانون أحوال الشخصية الجديد، إذا طلق رجل زوجته ثلاث طلقات لم يوثقها عند موثق العقود له يحل له أن يعاشرها معاشرة الأزواج. ربنا بيقول: فإن طلقها إن ثالث فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وعد نكاحه لها زنا يقام عليه وعليها الحد. والقانون يقول له: لا، ما دمت موثقتمش عند المأزوم ما تحسبوش ولا طلاق بالقانون، ولك مراتي بالقانون، ويشتكي ياخد بالقانون رغم أن فبوه اللي خلفه. الزنا النكاح والسحت بالهدية، الرشوة تبقى دخل عيانا بانا ولك عم الشيخ هدية، طب عليكم يا سنية، ده النبي قبل الهدية، والسحت بالهدية، والربا بالبيع، لك عم الشيخ دي تجار، والله ده هم بيستثمر الأمن، دي تجار مش رب، لا ده مش رب، دي تجار، والربا وده بيع وشراء، والربا بالبيع، والقتل بالرهبة، أي واحد يبصر يخاف منه، طب أخلص منه عشان ده إرهابي بيخوفني، شكله بيخوف، والقتل بالرهبة. ولعل الأمر جلي، قال: والخمر بأسماء يسمونها، بلاك ويت، بلاك زفت، طين على رؤوس أصحابها، ولكن يا البطل الحديدي تديك صح، بيرة مش عارف عرقي ستلة تدري لك البول، مشروبات روحية، روحية تنعنش روحك يعني، هتوديك جهنم عشان روحك تفوق هناك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إخوة الإيمان، هذه أسباب الرجس الذي ابتلي به فرعون، أليست هي نفسها أسباب الرجس الذي نحياه؟ بل نحيا أشد مما عاشه فرعون. بل اسمعوا الحديث.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.